الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. تتم لما كنا قد بدأناه في بيان فضل الصحابة. الصحابة يجب علينا أن نحبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأمر الثاني أن ندعو لهم ونستغفر لهم، لقول الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الثالث أن نذكر محاسنهم، لأن ذكر محاسنهم في الكتاب والسنة فهو ذكر للكتاب والسنة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر محاسنهم، وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر محاسنهم. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، في سورة الفتح عدة آيات تمدح في الصحابة رضي الله عليهم. الأمر الرابع عدم الخوض فيما شجر بينهم، لأن ذلك قد يؤدي إلى البغض لبعضهم، أو يؤدي إلى بعض المفاسد التي لا تحمد. وسيأتي كلام شيخ الإسلام في توجيه ما لو قدر أن بعضهم وقع في معاصي أو غير ذلك، فإن عندهم من الحسنات الماحية ما تستوجب أن الله عز وجل قد قال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إكراما لهم. ولو لم يكن من شأنهم إلا أنهم خصوا أكثر من غيرهم بذكر المبشرين بالجنة، فأحدهم يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة، ومع ذلك تجد منه منهم من الخوف من الله عز وجل والإقبال على امتثال شرعه ما لا يوجد عند غيرهم، مع أنه لا ضمان لنا بجنة ونتخوف على أنفسنا من النار، نسأل الله السلامة. وهم يخبرهم ربهم سبحانه وتعالى أنهم من أهل الجنة، ويخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، بل يخبر بعض أحدهم بعينه، ومع ذلك يبقى وجلا خائفا خاشعا خاضعا لله عز وجل. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا الاختصاص الذي امتن الله عز وجل عليهم به ما هو إلا لما علمه الله من صدقهم، من صدق قلوبهم وصدق ألسنتهم وصدق جوارحهم. فتميزوا بجميع أنواع الصدق، صدق مع الله عز وجل، وصدق مع أنفسهم، وصدق مع غيرهم. وكذلك الإيثار لطاعة الله عز وجل على غيرها، وهكذا سلامة الصدور فيما بينهم. ما أعظم هذه الحسنة، سلامة الصدر على المسلم وعلى المؤمن. وفي الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه رجل فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الأنصاري، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وكله ذلك الأنصاري. فذهب معه عبد الله بن عمرو إلى بيته ومكث عنده ليال، فرآه لا يفعل شيء، ينام من الليل، فإذا طلع الفجر ذهب يصلي. فقال له: يا عبد الله، ما شأنك؟ أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وتطلع أنت، وقد لزمتك فما رأيتك تصنع شيئا كثير شيء. فقال: يا ابن أخي، إني لم أبت ليلة وفي قلبي غل على أحد من المسلمين. قال فبهذا إذن الحديث بعضهم يعله بنكارة، لكن مع ذلك سلامة الصدور لا يعدلها شيء، كما في حديث أيضا أظنه عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل من أفضل الناس قال كل صدوق اللسان مخموم القلب، قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، يعني كلما صفت القلوب كلما كانت مقربة من علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عليهم هم أصفى الناس قلوبا وأعظمهم استجابة وأكثرهم عملا وأكثرهم بذلا، بذلوا مهجهم قبل أموالهم وهجروا أبطانهم وقبلها هجروا ملذاتهم وغير ذلك، فرضي الله عنهم. ولا يشبع المؤمن من قراءة سيرتهم، لا يشبع مهما صنع، لأنه يقرأ كلام الله كلام رسوله ويقرأ ما كان عليه أسياده ومن اصطفاهم الله عز وجل لقيادة الأمة. ولو لم يكن إلا أن السبق للمتقدم والفضل للمتقدم، فهم أهل الفضل، لهم فضل علينا. نحن الآن في هذا الزمن المتأخر بعد 1400 سنة وغير ذلك نعيش في فضل الله ثم ما نقلوه لنا من العلم، فما من علم نعمل به لهم طريقهم إلا من أين جاءنا، وما من سنة علمناها إلا من طريقهم، وما حفظ القرآن إلا من طريقهم، وما دوت السنة إلا من طريقهم، فحسنات العالم عائدة إليهم، والله حسنات العالم عائدة إليهم، يعني تذهب وتذهب وتأتي إليهم، لأنهم هم الذين نقلوا الحديث وهم الذين بلغوا القرآن وهم الذين جاهدوا وانطلقوا إلى الأمصار، بذلوا أرواحهم ومهجهم. والغالي والنفيس أبو أيوب رضي الله عنه يوصي ألا يدفن إلا في أقرب منطقة من الروم، لما كان في غزو القسطنطينية همه أن يكون الإسلام قريبا ومنتصرا وأكثر انتشارا من غيره من الأديان. وفعلا ليلة مات أخذوه وقربوه إلى أقرب نقطة من الروم ودفنوه في ذلك المكان. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم. أما الحديث قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر علينا، أو بمعنى الحديث، وعلي رضي الله عنه هو رابعهم بإجماع أهل السنة. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث مجمع عليه عند أهل السنة قاطبة، إلا أنه كان قد وقع في أهل الكوفة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ومع ذلك استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. فإن الصحابة رضي الله عليهم حين بايعوا لعثمان قدموه على علي رضي الله عنه، وكلهم خلفاء راشدون وأئمة مهتدون أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوه، وأفضلهم أبو بكر صديق الأمة بن الصديق الأكبر وأعلم الأمة، وأكثرهم مناصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وقيل العتيق، وقيل عتيق لقبه. وكان رضي الله عنه نحيف الجسم، حتى أن إزاره كان يسقط من على حقوه إلا أنه يتعاهده، ومع ذلك هو أفضل الأمة عبادة وورعا وعلما ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عمر بن الخطاب أبو حفص، لقب بالفاروق لأن إسلامه كان فرقان بين الحق والباطل، أظهر المسلمون شعائرهم منذ أسلم عمر، وصلوا حول الكعبة وأعز الله به الإسلام، ويثلثون بعثمان وهو ابن عفان زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عن أحد من أهل الأرض أنه تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقية وأم كلثوم، ويربعون بعلي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن من الصبيان، وزوج فاطمة بنت محمد. قال: كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر. ركز على هذه الفائدة: أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، يعني من طعن في خلافة عثمان بن عفان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، هم الذين اختاروه، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وفي حديث ابن الحنفية أنه قال لأبيه: من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. والخلافة عند أهل السنة وعند المسلمين لها أوجه: الوجه الأول أن تنال بإجماع الأمة، بإجماع البلد، على هذا الرجل أن يكون خليفة للمسلمين. الأمر الثاني أن يكون بعهد من الأمير السابق للأمير اللاحق، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بعمر رضي الله عنه. الأمر الثالث أن يختار أهل الحل والعقد خليفة للمسلمين منهم، كما فعل بعثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الأمر الرابع أن يأخذها بالسيف، يعني بالقوة، فإذا استتب له الوضع وجب علينا السمع والطاعة. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش اجفوا بني هاشم، والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. لما ذكر طريقة أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، ناسب أن يذكر طريقة أهل السنة في آل البيت خصوصا، لأن كثير من الناس يطعنون في آل البيت لاسيما النواصب، فالنواصب نصبوا العداء لآل البيت، كما أن الروافض يعني نصبوا العداء لبقية الصحابة. فأهل السنة وسط في باب الصحابة سواء في آل البيت أو في غيرهم، فهم يحبونهم ويتولونهم ويقدمونهم لأمرين: الأمر الأول محبة الإسلام، الأمر الثاني قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي. وحديث غدير خم قد حرفه الرافضة جدا، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب فيه، والصحيح أنه إنما وعظهم وحثهم على أمرين إن تمسكوا بهما لن يضلوا: أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور وهو حبل الله، من تمسك به نجا ومن تركه ضل وغوى، والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كثير من الأحاديث: أذكركم كتاب الله وسنتي. وأما الحديث الذي أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم فهو على ظاهره وصحته، لكن ليس فيه: تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي، وإنما ذكرهم بأهل بيته: أذكركم الله في أهل بيتي. فالروايات تعرف ببعضها، فكيف يتمسك الناس بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى تمسكوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما المراد تمسكوا بالكتاب والسنة وأدوا لأهل بيت حقهم، لأن أهل البيت لهم حقوق خلاف ما لغيرهم من الناس كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت الذين يحبون ويثنى عليهم ويتولون هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على طريقته وعلى سنته وعلى هديه. أما الذين يرفضون أصحابه والذين يعادونهم ويسبونهم فهؤلاء ليسوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بنفسه: إن آل فلان ليسوا بأولياء لي، إن ولي الله صالح المؤمنين. فهم ليسوا بأولياء لا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين، كيف يوالونهم يبغضون من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أن قريش مصطفاه، كما أن بني هاشم اصطفاهم الله عز وجل من قريش، فيعرف لهم ذلك ويتولون في ذلك. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، كما قال عمار: والله إنك لزوجته في الدنيا والآخرة ولكن ابتليتم بها، أي في عائشة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، بل أم أولاده جميعا إلا إبراهيم، فإن أمه ماريا القبطية أهداها له المقوقس. وخديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وذهب قوم إلى تفضيل عائشة، وذهب قوم إلى التفصيل، فقالوا عائشة في العلم وخديجة في السبق والفضل والنصرة، لكن الصحيح أن خديجة هي الأفضل لأمرين: الأمر الأول أنه جاء التصريح بأنها من أهل الجنة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب، هذا الأمر الأول، صار تبشيرها بالجنة صريح. الأمر الذي يليه أن الله عز وجل قد أقرأها السلام فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة تأتي إليك فبشرها بالجنة وأقرأ عليها من ربها السلام، بخلاف عائشة رضي الله عنها فإن الذي أقرأها السلام هو جبريل عليه السلام. فمعلوم أن من أقرأه الله عز وجل السلام أنه أفضل من غيره. وأيضا من باب المناصرة والمؤازرة فهي الأولى في الإسلام، أول من أسلم على الإطلاق على الصحيح هي خديجة رضي الله عنها، هي أول من علمت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وثبتته وناصرته وشجعته كما هو معلوم. قال وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه من المنزل العلية، حتى أنه لم يتزوج فوقها، وحتى أنه كان يكرم صديقاتها بعد موتها، فقال كانت وكانت وكان لي منها الولد. ولما جاءت حسان المزنية أكرمها فقالت له عائشة يا رسول الله ما هذه المرة التي تكرمها؟ قال إنها كانت صديقة لخديجة وإن حسن العهد من الإيمان. قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وذكرها دون غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، لأن عائشة رضي الله عنها تكلم فيها أهل النفاق، تكلم فيها أهل البدع وطعنوا في عرضها، مع أن الله عز وجل قد برأها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن اتهمها بما برأها الله منه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وهي فقيهة الأمة، فقيهة الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فينبغي أن تحب لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهو القائل لفاطمة رضي الله عنها يا بنية ألا تحبي من أحب؟ قالت بلى يا أبتي. قال حبي هذا، حبي هذا، فأمرها بحب عائشة رضي الله عنها. صوامة، قوامة، في يمين واحد تعتق 40 نفسا في يمين واحد، رأت أنها يعني ماذا تركته، تركت المرور فيه والولوج فيه، ثم اعتقت 40 نفسا وكانت إذا ذكرته تبكي في يمين واحد. ونحن الواحد يحلف ليل نهار وربما لا يكفر عن يمينه، ثم يطعن فيها هؤلاء الزنادقة من الرافضة والباطنية من إليهم قاتلهم الله أن يفكون. والطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الله عز وجل. الله عز وجل يبرئها بقرآن يتلى ثم ما زالوا يطعنون في عرضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اتفق عليه على أبي موسى وأنس رضي الله عنهم. والثريد هو الطعام، اللحم على الخبز، إذا ما اللحم تأدمه، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. عائشة رضي الله عنها لها فضل ومنزلة عالية ورتبة سامية، فنسأل الله أن يرضى عنها وعن جميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين.